قبل أن نقول ما حدث في هذه المذبحة لابد أن نذكر ما الأسباب التي جعلت فرنسا تقوم بهذه المذبحة المخزية. فعندما ذهبت فرنسا إلى تشاد كانت تظن أنها ستحتلها في يومين، ولكن كان هناك الباطل المغوار رابح بن الزبير في 1890 التقى بقوات بول كرامبل الفرنسية والتي كانت تستكشف إفريقيا الوسطى، وقتلت قوات رابح القائد الفرنسي كرامبل، واستولى رابح على معداته وشجعه ذلك على الاتجاه غربا لنشر الإسلام في القبائل الوثنية، واتخذ من الشريعة الإسلامية أساس الحكم والقرآن دستورا، وأحيا السنة وأمات البدعة، فاستتب الأمن وأحبه الناس. حاولت أوروبا استمالته فأصر أنه لا علاقة له بمن قاتلوهم في الدين إلا الجهاد، فخططت فرنسا لضم المنطقة والقضاء على رابح. تقدم رابح نحو القوات الفرنسية وأبادها في معركة تيجاباو، ومات القائد الفرنسي كان صدى المعركة مدويا، وانضم الكثير ممن كانوا يوالون فرنسا لجيش الزبير، وكانت لطمة كبرى لفرنسا. صمم على إثرها إيميل جنتي الرئيس البعثة الفرنسية لإفريقيا الوسطى على الانتقام. كانت معركة تيجاباو لطمة كبيرة لفرنسا ونصرا كبيرا لقوات رابح، وعاد جنتل من فرنسا للانتقام من رابح، وهو إيميل جنتل رئيس البعثة الفرنسية لإفريقيا الوسطى عام 1897، وأصدر أوامره إلى الكابتن دوبيلو بالتقدم بثلاث فرق للقضاء على رابح. وفي 28 من أكتوبر عام 1899 بدأت المعركة بإطلاق رجال الفرقة الإفريقية النار، فأجاب رابح على هذا الهجوم بإطلاق النار، وهو ما كبد لامي خسارة اضطرته للاستعانة بالاحتياط. صمدت قوات رابح في خطوطها واستطاعت أن تحطم الموجة الأولى من الهجوم الفرنسي، ثم ساد جو المعركة هدوء نسبي. ومع قدوم وقت الظهيرة عاود الفرنسيون الهجوم، إذ استطاعوا أن يدخلوا لثغرة في خطوط رابح وتخطوا الأسوار واشتبكوا مع قوات رابح، فاضطر للانسحاب بقواته خارج الحصن، وخيل للعدو أنهم كسبوا نهائيا. لكن رابح لم يكن ليخضع لتلك الهزيمة، فأعاد تنظيم قواته وكر على الحصن لينتزعه من الأعداء. ودارت معركة أقسى من الأولى، أصيب فيها لامي برصاصة في صدره. كانت القوات الفرنسية بوجودها داخل الحصن تتمتع بمركز ممتاز. في الوقت الذي كانت فيه المعركة الأولى استنزفت قوى رابح وكبدته خسائر فادحة في القوات والعتاد، وبالرغم من أنه استطاع في هجومه الثاني أن يوقع بالفرنسيين خسائر جسيمة، كان على رأس إصابة لامي، إلا أن رابح قد أصيب هو الآخر بأثر من جرح خطير لم يقوى بعده على مواصلة القتال، فانطرح أرضا بين قتلى وجرحى رجاله. انتشر خبر مقتل رابح سريعا حتى بلغ مسامع جنتل، لكنه لم يصدقها وظن أنها مجرد إشاعة، إلا أن الأمر بدأ أكثر جدية، فأرسل للتحقق من وجود جثته، ولم تكد تمضي 10 دقائق حتى وضعوا عند أقدامه رأسا مقطوعا ينزف دما. بلغ مقتل رابح ابنه فضل الله الذي كان مقيما في لوجون، حيث انضمت إليه فلول جيش رابح، فآثر الانسحاب والاتجاه إلى دكوى للانضمام لأخيه محمد نيابي. استولت القوات الفرنسية بعد ذلك على العديد من المدن، واستطاعوا إيقاع الكثير من جيش فضل الله في الأسر، ومن بينهم زوجته خديجة بنت السنوسي. لكن لم توهن هذه الهزائم المتلاحقة من عزيمة فضل الله، فانحدر إلى الجنوب وراح يحشد الجنود ويحرض الأهالي لتطهير البلاد من الغزاة. خاض فضل الله في آخر أيامه معارك عديدة فاز بها، وهو ما أحيا في صدره آمالا واسعة ورفع كثيرا من روح رجاله المعنوية. وبعد أن أنهكت القوات الفرنسية كثيرا من احترابها مع رابح، ومن بعده فضل الله أرسلت إليه لعقد معاهدة تمنح فضل الله بمقتضاها حكم بورنو مقابل أن يعترف بالحماية الفرنسية، لكن فضل الله أبى أن يتحالف مع أعدائه وأعداء أبيه، أو أن يعطي الاحتلال الذي مات أبوه وهو يقاتله صكا بشرعية وجوده في البلاد. رفض فضل الله العرض وسار يكمل فتوحاته وانتصاراته ويضم إليه كل كاره الاحتلال، فخشيت السلطات الفرنسية أن يعيد فضل الله مسيرة أبيه، فما كان منها إلا إعداد وإرسال حملة كبيرة ضد فضل الله، استطاعت أن تهزمه ليسقط سريعا كما سقط والده رابح ابن الزبير، وتبدد جيشه ومن بعده المملكة بعد موت هؤلاء الأبطال. رابح وابنه فضل الله خال الجو لفرنسا في تشاد لتفعل ما تريد، ولمنع أي مقاومة إسلامية مستقبلية بدأ الاستعمار الفرنسي القضاء على الإسلام من لغة وثقافة وآثار ومساجد. بسطت فرنسا نفوذها العسكري على كامل تشاد، لكن ذلك لم يكن كافيا، ومضت في طمس الهوية الكاملة للبلد. وفي سبيل تلك الغاية بدأت فرنسا الإنسانية طبعا إلغاء القوانين الإسلامية ومنع استخدام اللغة العربية، كذلك دمرت الآثار الإسلامية التي تركها السابقون الذين حكموا تشاد، إضافة لهدم المساجد وحرق نسخ القرآن الكريم وإغلاق أي مدرسة أو كتاب لتعليم وتحفيظ القرآن. كانت فرنسا تسير في اتجاهين مختلفين، تجريف التربة الإسلامية وغرس البذور الفرنسية، فتم فرض اللغة الفرنسية لغة رسمية، وفرضت الديانة المسيحية ديانة رسمية يحصل أصحابها على مميزات كبيرة في مقابل التضييق على أصحاب الديانة الإسلامية. كما شرعت فرنسا الاستعمارية في تتبع وملاحقة حفظة ومعلم القرآن الكريم والمربين والوعاظ وعلماء الدين القويم، حتى اضطر العديد منهم إلى الهروب خارج البلاد للنجاة بأنفسهم من بطش المستعمر الذي لا يفرق بين أحد، فجميع الأهالي أهداف له. تجرد المستعمر الفرنسي من أبسط معاني الإنسانية، حتى أنه جعل العلاج وسيلة ابتزاز لتحويل وإخراج أهل تشاد المسلمين من دينهم، فقد كان لا يسمح للمواطنين التشاديين بالعلاج في المستشفيات التي يشرف عليها المنصرون إلا الذين يعتنقون الديانة المسيحية. سعي المستعمر المستمر للقضاء على الإسلام في المنطقة وتنصير البلاد طمعا في المكوث فيها والتمتع بخيراتها، زين له ارتكاب كل أنواع الجرائم البشعة بما فيها القتل الجماعي، فلا رادع له هناك بعد القضاء على المقاومة في المنطقة. قام القادة الفرنسيون بدعوة العلماء الإسلاميين في ربوع تشاد كافة للقائهم. كان الإعلان الرسمي يقول: إن اللقاء يهدف إلى النقاش والوصول إلى حل وسط بخصوص إدارة البلاد، وأعطاهم الأمان الكامل والعهود والمواثيق أنه لن يمسهم بسوء. وبالفعل اجتمع في مدينة أبشا بإقليم وادي ما يقارب من 400 عالم دين مرموق المكانة، بالإضافة إلى العديد من الزعماء المحليين المسلمين. لكن القادة الفرنسيين لم يجتمعوا بالعلماء المسلمين، ولم يدخل على هؤلاء العلماء إلا جنود بسواطير حادة في أيديهم، إذ لم يردهم الفرنسيون قتل بالبارود ولا بالسم، بل بالذبح بدم بارد، عالما تلو الآخر. أين العهود والمواثيق؟ أين كل هذا الكلام؟ أين المواثيق الدولية؟ أين القانون الدولي؟ هذا الكلام هدية للمنبطحين من العلمانيين والليبراليين عباد الغرب، هذا ومعبودكم. وبعد ذلك جمعت الرؤوس المتساقطة والأجساد التي فقدت ملامحها في حفرة كبيرة في منطقة أم كامل، أحد المناطق في مدينة أبشة. ولولا ضخامة العدد لربما طمس الفرنسيون أي أثر لمكان دفن هؤلاء العلماء، لكن المقبرة لم تزل باقية حتى اليوم. لم ينكر الفرنسيون آنذاك ارتكاب هذه المجزرة، بل اعترفوا بها مبررين جريمتهم بأنها كانت للقضاء على الرجعية وأوكارها. تخيل أن هؤلاء الخونة الذين خانوا العهد والميثاق يصفون المسلمين بالرجعية، فقاموا بخيانة العلماء بعدما كان هدف اللقاء المعلن هو النقاش والوصول إلى حل وسط، ولكن بمجرد وصولهم وتجمعهم دخل عليهم الهمج من الجنود بالسواطير والسكاكين، لم يضربوهم بالنار ولكن قطعوهم. وهذا هو التقدم، خيانة العهود والمواثيق أصبح تقدم، ليعلم المسلمون أن هؤلاء خونة لا عهد لهم ولا ميثاق، وأنهم لا يحترمون إلا القوة، ولأنهم يعلمون أن العلماء هم أمل الأمة قاموا بقتلهم جميعا ليخلو لهم الجو في محاربتهم للإسلام. فمحاربة الدين الإسلامي في تشاد لم تتوقف عند مجزرة كبكب، بل تواصلت وفق خطة ممنهجة ومحكمة طويلة الأمد وضعها المستعمر الفرنسي. ففي عام 1923 وصلت أول بعثة تنصيرية تابعة للكنيسة البروتستانتية إلى المنطقة الجنوبية. أما الكنيسة الكاثوليكية فقد بدأت تتوافد إلى تشاد عام 1929، وتنامى نشاط الجمعيات المسيحية هناك، حيث قدم المستعمر الفرنسي تسهيلات عظيمة لهذه الجمعيات، بل وحماها من أي خطر يمكن أن يصيبها أو يعيق عملها أو يحد من نشاطها في البلاد. وإنا لله وإنا إليه راجعون، وإلى الله المشتكى. ومن هذه المحن تأتي المنح وآيات النصر. قال الله سبحانه وتعالى: وإن جندنا لهم الغالبون.